طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسعد تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا في لقاء أسئلة وأجوبة بإذن الله تعالى، وهذا في 14 من جمادي الثاني 1437 هجري، 23 من مارس 2016 ميلادي. الموحدين Publications pleased to announce question and answer session with our beloved Sheikh, Sheikh Hassan Abdul Wahab Marzouq al-Banna of Egypt. And that's on the 14th of Jumada, the 2nd, 1437 Hijri, corresponding to 23rd of March, 2016, Gregorian. Sheikhna, طبعا ما تعلم يا شيخنا، شكرا الله وعفاك.
نعم.
طيب شيخنا، كما تعلم من أيام والله المستعان حدث ما حدث في مدينة بروكسل بلجيكا، الإخوة
نعم.
يسألون نصيحة بخصوص هذا الموضوع.
هو الزين اللي فات، يعني الزين اللي فات انت عارف، والخوارج دي اصلا كلها في حاجات خفيه على الناس، ولكن المؤمن يقدر يفهمها، يعني مش بالبهلاوه ولا بالله، من دين نفسه، لان دي يعني اسلوب من اساليب المسلمين يقتلوا انفسهم، يقتل بعضهم بعضا حتى ينشغلوا كفار عنهم، فدي هي الأساس. واستغلوا مذهب الخوارج، وبنعرف الخوارج أنا في الكتاب أهو، عشان موضوع داعش خبرك، يعني تركوا الصحابة وتركوا التابعين وتابع التابعين وتركوا الأئمة وتركوا العلماء ويمشوا ورا ذو القواسرة التميمي، ودلوقتي من ورثته دول اللي بتوع بغداد، دول داعش بتوع بغداد، دول نفس الكلام بيقولوه الاخوان، نفس الكلام بيقولوه الخوارج، نفس بالايات اللي فيها شبهات، ويحكم ان ضرب لكم الكافرون الفاسقون والظالمون، وفسروها في التفاسير غير تفسيرهم، كل التفاسير الموجوده غير تفسير الناس فيه، فسابوا تفسير القران من علماء الكبار ابن كثير وغيره والطبري والناس دي العظام دول، وخدوا من الناس دول بدون ائمتهم. فهذه كلها يعني طبعا نفهمها فهم كده بحسب الواقع الحياة، لأنهم عندهم سلاح وعندهم تدريب وعندهم ناس وعندهم فلوس، كل ده في الدرجة الواسعة دي مين يكفي ده كله؟ فلا الله أعلم يعني. فطبعا دي كلها يوحوا إلى ناس منهم عشان يعملوا إن هم دول استخدموهم الكبار وينسبوا الإسلام، يقول لك إرهاب، أنتوا خدوا بالكم من الإرهاب، وهم اللي عملوا الإرهاب، وعندهم ناس كتير في بريطانيا من جماعة بتوع القاعدة، تنظيم القاعدة وغيره، ودول بقايا تنظيم القاعدة اللي في العراق، فكل دول يعني نقدر نقول الكلام ده ننسبه إلى الكفار، يعني برضو في وجهة نظر سليمة والله أعلم.
نعم.
وإذا كان في شيء رد فعل قول عليه.
بإذن الله تعالى. طيب الشيخ حفظ الله، I asked the Sheikh first, we need some advice regarding what happened a few days ago in Brussels, Belgium. And he said, حفظ الله, just like every other incident before that, and al-Khawarij of course are behind it, but there are hidden hands, hidden agendas for people amongst the disbelievers that behind and using those khawarij to make the Muslims hit one another. But the believer understands what's going on. And it's not the understanding, walayadu billah, dependent on your own intellect or otherwise, but it is the understanding of the religion of Allah in itself, the way of the understanding of the companions. And it's just nothing, another tool, Allah al-Musta'an, that the kuffar are using, so the Muslims will end up killing one another eventually. And they would be busy with each other instead of busy with the disbelievers. And of course, the disbelievers are doing that by using the khawarij from amongst the Muslims to get to their agenda or their hidden agendas and reach their objectives or adwa, their wicked objectives. And as you probably see, those who are doing such actions have left the way of the companions and the way of the tabi'een and the way of tabi'at tabi'een and the way of the scholars after tabi'at tabi'een till our present time, and selected out of all the people Dhul Khuwaysir al-Tamimi, walked after him, who started this all, the methodology of the Khawarij wal-Iyadu Billah. And that is the same talk and speech that you hear nowadays from different groups of bid'ah innovations like al-Ikhwan, al-Sufi, and other than them. Just like so-called al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi. He's upon that same page, Wallahu al-Musta'an. And he left all of the tafsir, all of the books of the tafsir for the well-known scholars like Ibn Kathir or Tabari, al-Sa'di, and other than them, and followed their own hawa, their own desires and whims and desires. And of course, they're being used in the process by the disbelievers. So we understand it from the reality of life that we see around us. Who would have that kind of weapons? Who would have that kind of planning? Who would have that kind of money and training to achieve, wal'iyadu billah, such wicked goals and make the Muslims, all of the Muslims at large, look bad? There must be somebody behind them. And the disbelievers are using them for sure. So much so, to the point that they push the Muslims against one another and defame Islam and the Muslims. And in Britain, for example, as the Sheikh said, amongst other countries, they have their own Qaeda, their own organization of Al-Qaeda, just like in Iraq, just like other than that of the lands of Islam or the lands of non-Muslims. And all of this, of course, eventually you find out goes back to the disbelievers one way or another. They are using the Muslims against one another. Wallahu al-musta'an. And this is what we see to be correct. And if you have any comment on that, the Sheikh said, please forward it to the brothers and would love to hear it from you. طيب شيخنا السائل يقول
نعم
Are the Ash'aris, the Maturidis, considered to be from Ahl al-Sunnah, and does their errors take them out of Islam? This is in regard to both their heads and laymen. أظن سألنا السؤال ده الأسبوع الماضي بخصوص الأشعرية والماتوريدية يا شيخ صح؟
بس احنا عاوزين نكمل الجواب على السؤال الاولاني ده.
انا اسف
انت يعني عارفين بحكايه ابو خواصر التميمي ونديك فكره عنها.
تفضل يا شيخنا تفضل.
ابو خواصر التميمي
تفضل يا شيخنا.
لان هذه حينما اتت غنائم وشيء من الذهب من غنائم المسلمين فاردنا ان نقسم هذه الغنائم فقسمها بين ناس من المسلمين. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكم إنسان وعقل إنسان وموفق من الله سبحانه وتعالى. فقال ذو خسرة التميمي اعدل يا محمد. قال ويحك قال من يعدل إذا ما أعدل؟ قلت وخسرت خبالك. فجاء واحد عام يقتله قال لا تقتل يخرج من نسله يعني لا تأخرون صلاتكم إلى صلاتهم يقرؤون القرآن يزاوج حناجرهم يعني يصلوا كتير ويتعبدوا كتير ويقرؤوا القرآن كتير يمقون من الدين يعني يخرجون من الدين كمان قصته من الرمية خبالك. فهذا كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الناس خبالك يعني أمر بقتلهم الحكام يقتلوهم لأنهم كفروا المسلمين ويقتلونهم قاموا في الموضوع ده بشبهات من آيات القرآن ولهم الناس منظرين يفسرون القرآن بتفاسير خاطئة ليس من الدين بشيء والتفاسير كلها مخالفة لهم فهذا خسوة التميم ومع طريقتي
نعم بارك الله فيك الشيخ. So Sheikh said, there is more on the subject matter. Do you know who Dhul al-Khuwaysir al-Tamimi? When the Prophet ﷺ was distributing the spoils of the war between the Muslims and the non-Muslims, and he wanted to give certain spoils or certain ghanaim or certain war booty to certain Muslims, keep in mind, the Sheikh said, that the Prophet ﷺ is the most wise of all of mankind and the most reasonable of all of mankind. But Dhul Khuwaysira did not like that. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. He said, be just, O Muhammad. Then our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, woe to you. Who's going to be just if I'm not just? Who's going to be just if I'm not just? That's our Prophet sallallahu alayhi wa sallam telling the Khuwaisira so, till the end of that statement. And even one of the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, may Allah be pleased with the companions altogether, volunteered to kill him at the time, when he turned around and walked away from our Prophet sallallahu alayhi wa sallam after what he said. Then our Prophet sallallahu alayhi wa sallam told him, no, there will be people that come out from this man that you will look down at your prayers compared to their prayers. And you will look down at your recitation compared to their recitations of the Quran. But yet, they pass through this religion, meaning religion of Islam, just like an arrow passes through a target. Just like an arrow passes through the target. So our Prophet ﷺ also stated that they were the most evil of people and commanded the Muslim rulers to kill them, the likes of Dhul Khuwaisira and the Khawarij, because Al-Khawarij declared the Muslims to be kafir wal-iyadu billah. Al-Khawarij killed the Muslims in the name of Islam wal-iyadu billah. Al-Khawarij explained the Quran or interpreted the Quran according to their own whims and desires in wrong ways wal-iyadu billah, not according to the way of the past predecessors from the well-known books of tafsir. That was Dhul Khuwaisira. That was Dhul Khuwaisira and whoever is upon his way or path till our present day.
السلام عليكم. ايوه
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اي سؤال بقى تاني؟ ايه خلاص ده الاول ده خلاص.
نعم يا شيخنا.
خلاص يا بدر الشيخ
تبارك الله، جزاك الله خير يا شيخ.
تفضل.
طيب اظن احنا سالنا السؤال ده يا شيخ من المره الماضيه، اللي هو مساله من هم الاشعريه والماتريديه وهل يعتبروا من اهل السنه؟
لا طبعا، اهل السنه لا يكفرون احدا من اهل القبله ابدا. لو كانوا صوفيه او اشعريه او ماتريديه او معتزله او خوارج او مرجئه لا يكفرونهم ابدا، ما دام ان هم مسلمين شاهد الشهاده، انما يبدعونهم وهم من الفرق، من أهل الفرق الخارجة عن السنة، يعني خيروا في الأصول بعضها، بعض الأصول، فدول لا يكفرونهم أهل السنة، ولكنهم أهل الفرق المبتدعة، وربنا سبحانه وتعالى يحب أعمالهم، يكره أعمالهم، اللهم استعان.
So the next question, the one that I asked actually in English earlier, are the Ash'aris and Maturidis considered to be from Ahlus Sunnah? And does their errors take them out of Islam? This is part of both their heads. And I believe we asked that question last time we had the meeting and asked people the Sheikh. Find that on the brother's website, mpops.org or store.mpops.org. You'll find the question and answers all, inshallah, posted up there. But the Sheikh said, yes, he did. Yani, yes, they were. They are considered from the people of Sunnah, or rather, he said, the people of Sunnah never declare anybody from the people that pray towards the Qibla, towards Mecca, to be kuffar or disbelievers. People of the Sunnah never declare anybody to be a disbeliever whoever prays towards the Qibla, meaning Mecca. As long as, even if they were that, the Sheikh said, even if they were from Ikhwan al-Muslimin or Sufiya or Maturidiya or Ash'ariya or other than them from the deviant groups that are well known amongst the Muslims, as long as, the Sheikh said, they're Muslims that testify there's no Lord worthy or worship alone without any partners except Allah subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad is a stable messenger, as long as they testify, meaning they say the Shahada. But rather, the people of the Sunnah declare them to be from the people of Bid'ah, or people of innovation. And they are, yes, from the firaq or the groups or the sects that our Prophet ﷺ told us in the hadith, in different hadith, that have taken themselves out of the fold of the Sunnah because they're not working by some of the foundations of the religion of Islam, of the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. They're not working by some of the foundations of this religion. And Allah subhanahu wa ta'ala hates their actions. Wallahu al-musta'an, as the Shaykh said, Habidahullah.
Nah.
Shaykh, السائل يقول في عملي نحن عندنا غرفة صغيرة مربعة نصلي فيها، ولكن يوجد 7 مننا نحاول نصلي الجماعة مع بعض، فهل هناك يعني قاعدة معينة شرعية أن لازم أن نقابل كلنا القبلة قبل يعني وراء الإمام، وإذا كان الإمام بنفسه يواجه القبلة فكيف الآخرين المأمومين يقفوا معه في نفس المكان الضيق هذا ولكن بدون مواجهة القبلة من أجل أن يعني يحاولوا يكونوا في نفس المكان هذا اللهم صل، أو يحاولوا يعني الغرفة تسعهم بإذن الله؟ وهل
يعني
الصلاة
الغرفة لا تسعهم كي يذكروا واركعوا إلى القبلة، لا تسعهم الغرفة؟
نعم يا شيخ عيد علي لو سمحت. معلش،
الغرفة لا تسعهم يذكروا واركعوا متجهين القبلة، لا تساعدهم على ذلك.
نعم،
لا تتسع لذلك. إيش كذلك؟
نعم. أيوة هذا هو يا شيخ.
لا تتسع لذلك، غرفة ضيقة.
نعم
هو كذا؟
نعم يا شيخ هو هذا.
يجتهدون في ذلك وعين يشوف مكان أوسع شوي، واللي ما يتأثر لهم يصلوا جماعتين.
تبارك الله،
جماعة وجماعة في أوقات محدودة عشان العمل لا يضطرب.
نعم، وهدف العمل بس يا شيخنا مسألة الجماعتين، مزبوط؟
عشان خاطر ما فيش مجال لكده.
نعم. لا طيب شيخنا، في سؤال في تعقيب على هذا، جزاكم الله خير، في سؤال خاص بي برضه. طيب the question was at my workplace we have a very small rectangular size room where we pray our salah. There are about 7 of us sometimes when we pray in jama'ah or when we pray in jama'ah. Now we wanted to know if there is any ruling regarding if it is necessary for all the followers to face the qibla behind the imam, if the imam faces the qibla, or can the followers just stand together, not necessarily facing the qibla, in order to fit in that small rectangular room, and is being behind the imam counted as jama'ah? فالسائل, in answering that question, the sheikh said, so in other words, he's telling me the room is not big enough for them to do the ruku' and sujood while they're facing the qibla, or in other words, the space is not big enough to do the prayer correctly. The place is tight. So then the Sheikh said they must strive and do their best to be upon that, meaning facing the Qibla and making the Salah correctly, or find a place that's bigger for them to do so. But if that is not easy for them, then they can break up in 2 Jama'ah. That's at work. Keep, yani pay attention to this, dear brothers and sisters. That is at work. They are at a job place. They are at a company or something of that sort. Then they can break up in 2 jama'ah, as the Sheikh said. So, even they wouldn't disturb the work schedule. So much so, yani also that will help with not disturbing the work schedule. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikhna, tayyib. في خاصة مسألة الجماعتين في نفس المكان. وهذا في كثير من الناس هنا بالذات من بين أهل البدعة. نسأل الله الصلاة والعافية. أو العوام في بعض الأحيان يفعلونه في المساجد، مثلا مسجد يتسع ما شاء الله وفي مكان، ولكن يقولوا لا لازم يكون في أكثر من جمعة حتى يناسب أوقات المصلين.
يكون إيه؟
يكون في أكثر من جمعة بالذات في صلاة الجمعة.
هي جمعة دي ولا إيه؟
لا هذا سؤال غير السؤال يا شيخ، مسألة الجماعتين.
لا يعني أتكلم دلوقتي على الجمعة ولا على الفروض العادية؟
لا هدف الجمعة فقط يفعلون هذا يا شيخ.
لا الجمعة، لا ما يكونش له جمعتين.
نعم.
إنما الفرض الثاني، لا الفرض يصلي جمعتين بس.
نعم.
الجمعة واحدة بس.
هذا هو. بارك الله. So in dealing with this question, I asked the Sheikh another question related to this for those of you that may not know the answer to that. That some of the masajid may, especially Salat al-Jum'ah on the day of Friday, you will actually have more than one Jum'ah, even though the masjid may even be big enough to accommodate those people or all of the Muslims together. He said, no, Jum'ah, regardless of the situation, is only one Jum'ah in every given masjid. Jum'ah cannot be two Jama'ah. Jum'ah is only one in a given masjid. But when it comes to the five daily salah, you can have more than one Jama'ah. When it comes to the five daily salah, you can have more than one Jama'ah. Allah Ta'ala A'am. شيخنا السائل يقول بالإنجليزي والله أعلم أظنها أختي تقول My sister and I were both the niqab are both unmarried when I want to marry and do the nikah inshallah should I take off my niqab so that the brother and the witnesses know for sure that he marries me and not my sister فالأخت تسأل تقول أنا وأختي نرتدي النقاب ولله الحمد والمنة ولكن لسنا متزوجين بعد لسنا متزوجين بعد
أو يعني
فلما يأتي وقت الزواج بإذن الله تعالى وقت يعني عقد القران بإذن الله تعالى هل علي أن أخلع النقاب حتى يتأكد الأخ والشهود أنهم يعني أن من الشخص الذي يتزوج يعني هي تريد هل ممكن تخلع النقاب قدام العريس قدام الشهود وقت النكاح ولا مش لازم؟
لا قدام العريس بس قدام العريس بس
نعم
والشهود يكون ناس ما عرفهم يشهدوا على طول الإمام ياخذ الناس ثقة ياخذون منهم كلامهم
نعم So Sheikh in answering the question he said, no, the sister can only uncover her face, can take off her niqab or uncover her face in other words, in front of the groom only, in front of the man that she's marrying only, not the witnesses. Because after all, the witnesses are people that are known to the bride or the groom, either or there are people that are trustworthy to the families. Allah Ta'ala A'lam, that you can take their speech or you can trust their speech and so on. طيب السائلة تقول يا شيخنا I am a sister living in Europe and I'm interested in adopting a child who might not necessarily be an orphan. What is the Islamic rule regarding this and what advice can the Sheikh offer? الأخت تقول أنا أخت عايش في أوروبا وأحاول أن أتبنى طفل والطفل هذا يعني احتمال كبير انه ما يكون حتى اصلا يتيم والله يعني اصلا لي اب او ام موجودين قريبين والله اعلم ولكن هي تريد ان تتبنى
فما هو حكم الاسلام
يعني ممكن الاب او الام لان مساله اليتامى عندهم في اوروبا والله تعالى اعلم حسب ما افهم يا شيخ ممكن يكون الاب موجود او الام او الاثنين موجودين حسب تعريف الأوروبي
هم عم يعتبرونهم يروحون ملجأ يعني
لا يا شيخنا يعني في بعض الأحيان نسأل الله العافية بعض العوائل يا إما قرار من الدولة إن لازم أطفالهم يوزعوا على عوائل أخرى بحكم إن يعني العائلة أو الأب والأم غير صالحين لتربية أولادهم أو الأب والأم باختيارهم الشخصي يريدون أن يتخلوا عن أطفالهم نسأل الله العافية يقولون مثلا ما نستطيع نصرف عليهم
تمني لا ما تمناش يصرف عليه معلش يجيب له هدية معلش يزوره معلش يعطف عليه معلش وهو مكانه لكن ما تمناش لا يتبنى يعمل مشاكل
نعم
نسلم العينة ليس له محارم تخش بص النسوان ازاي بنت تخش بص الرجال ازاي كل هذه الامور ما فيش تمني في الاسلام
طيب in answering the question adoption is a no-no the Sheikh said حفظه الله you do not adopt a child that is not yours you do not adopt a child period but rather you can spend on him you can give money to his family you can give him a gift, you can visit them. while he's still in his place, whatever place he's at. Because adoption will create problems from what we learn from the Sunnah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. For example, the issue of maharim, of those who can he or she marry, depending on what child we're talking about. How a child who's a boy, for example, will be able to enter upon women that may one day be able to marry. Or how a child who was a girl will enter upon men that are foreign to her, that they can marry her one day. So this is why, I mean, these are some of the reasons why adoption in Islam is not permissible. طيب شيخنا امبارح سبحان الله حصل معنا موقف غريب في مسجدنا. اتتنا واحدة سكرانة.
نعم.
ويعني الله المستعان كانت بتسأل أحد الإخوة أمام باب الرجال، يعني نسأل الله العافية، طبعا متبرجة وحالتها حال، واحدة كافرة أصلا يعني، ولكن كانت سكرانة يعني خلصانة زي ما بنقول في مصر. وقعدت تسأل الأخ أين الله، قعدت تسأله في الدين، يعني تسأله عن الله سبحانه وتعالى، والأخ يجاوبها وساكت عليها. أخ أمريكا، نعم، يعني يسألها عن، بتسأله عن دين الله. نعم بتسأل وهي سكرانة.
بعدين
شيخ ما فالاخ عادي يجاوبها، لكن هي يعني هذا كله حاصل قدام مدخل الرجال. فبعض الاخوه قالوا له يا اخي هذه سكرانه حتى ما توعى الكلام الان، يعني قول لها تروح بيتها، ولما تفوق ان شاء الله اهلا وسهلا تاتي وتسال اللي تريده يعني. فالاخ طبعا يعني رافض تقريبا، واستمر مع في اجابه اسئلتها حتى دخل وقت الصلاه، وقال يعني لعلها تتذكر شيء ثاني يوم الصباح وفعلا تدخل الاسلام، أو لعلها هذا أو لعلها هذا. وذكر قصة كده سبحان الله حدثت مع أحد الإخوة، إن في واحد أيضا كان سكران والإخوة مشوه في مسجد آخر، يعني مسجد هو يعرفه، وبعد ما مشوه لأنه كان سكران ما كان يعني واعي للأمور، تاني يوم الصباح اتصلوا عليه عشان يشوفوا هل هو واعي الأمور عشان يدعوا له السنة مظبوط، وجدوه قد انتحر، صلى الله عليه وسلم، قد قتل ناسه.
بعدين تم إيه؟
فالسؤال هنا يا شيخنا، يعني عندما يأتينا السكران هذا كيف ندعوه؟ أو يعني نقول له تعالى بعدما تفوق من هذا السكر، وخصوصا مسألة الرجال والنساء، يعني هذه كانت يعني إنسانة،
يعني بس كانت سكران. السؤال بالضبط،
السؤال كيف شو يعني
اجتهد لا يضر شيء.
نعم
لا يضر شيء إن شاء الله.
طيب يعني هل لما يأتينا السكران رجل كان أو امرأة يا شيخ؟
لا يعني حاجات خفيفة، يعني مش نوع نعمل بقى مناقشة، حاجات خفيفة دي واحدة بس. سلام عليكم. الله يحفظك. بعد ساعة كلمني انطلق عشان أنا مشغول في محاضرة. المحاضرة جزاك الله. بعد ساعة. أيوة أخي تفضل.
نعم.
مش قاعدة مضطردة يعني. لا يعني إذا كان بلا الكلام ما يعيش خلاص ما تتعبش نفسك ويا. سمعني يا أخي؟
نعم نعم أنا بحاول أفهم يا شيخ، سامحني مش فاهم الموضوع دلوقتي. يعني قلنا حاجات خفيفة ما تدخل معها في مناقشة طويلة. مظبوط؟
ما لسه استوعب حاجة دلوقتي.
نعم. خير إن شاء الله. طيب
نعم.
ومسألة يا شيخ إذا هي يعني إذا مثلا أتت امرأة إلى قسم الرجال، هل الأفضل نوجهها لأحد الأخوات أم نكلمها إحنا ونجاوب على أسئلتها؟
والله إذا كان تقدر أخوات تجاوب اديها للأخوات، تقدر شيء عادة مكان عام يعني ما كنش مختلف بيها بس، ويقول لها بقى يجاوب على أسئلتها. لكن كان في واحدة أخت يكون أحسن.
خير إن شاء الله تبارك الله. طيب
سمعني يا أخي.
I explained to اي نعم يا شيخنا، تسمح لي اترجم؟ تسمح لي اترجم يا شيخ؟
نعم
شيخ معانا؟ شيخ حسن؟
نعم
نعم تسمح لي اترجم لو سمحت؟
تفضل.
طيب الشيخ حفظه الله، I explained to the Sheikh a situation that just took place here at our beloved Masjid Majlis al-Sahara, Columbus, Ohio, where we had a drunk woman approach one of the brothers right in front of the main door last night. And I started asking about Allah subhanahu wa ta'ala, about the religion of Islam. And the brother, Jazallah khair, was answering her questions. And some brothers found it to be not necessarily at the time where, because she was obviously way too drunk or drunk, that she would not comprehend what the brother was trying to talk to her about. And yani, the situation went on, so I explained to the Sheikh the situation. The Sheikh said she was drunk. I said, yes, the Sheikh, she was drunk. He said, yani, the brother, hafidhahullah, jazallah khair, he tried his best, and that would not harm nobody. He tried his best by answering her questions. That should not harm nobody. But try to give her light answers, because after all, you don't want to go into a long discussion with somebody who's drunk, because this person who's drunk cannot comprehend at the time he is drunk what you're telling him, or he cannot comprehend most of what you're telling him. Wallahu ta'ala a'lam. So I asked the Sheikh, so when we have a woman approach the men in any given masjid and ask about Islam, would it be best for us to refer her to another, to a sister? Or should we make da'wah to her ourselves? Should we answer her questions? He said, if any of the sisters is available, of course you refer her to one of the sisters. But if the sisters are not there, then you sit with her somewhere public, somewhere open, basically, where everybody is seeing what's going on, and you answer her questions. Wallahu ta'ala a'lam. طيب شيخنا، في أي يعني مسألة الإرهاب بالذات، كثير من الإخوة لله الحمد لله نظام الله خير، عندما يحدث الأحداث هذه كما يحدث الآن ما شاء الله تبارك الله، ينشرون أقوال العلماء في مسألة الإرهاب، فهل هذا يعتبر من الواجبات على أهل السنة؟ يعني بعض المساجد صراحة يا شيخ ما ينشروا شيء، لكن ما شاء الله المساجد المعروفة في الغرب بأهل السنة، بين أهل السنة، ما شاء الله تقوم يعني بنشر أشياء كثيرة في الشبكة عن موقف الإسلام من الإرهاب والخوارج وغيره، ولا الحمد لله.
لازم.
فهل هذا؟
عشان يظهروا الإسلام على حقيقته، لازم واجب عليكم نشر هذا تعريب الإسلام على الحقيقة. إن هذا كله عمل خوارج، لو حصل عمل خوارج، ليسوا أهل السنة أبدا. يعني السنة لا يقوم على الحكام، ولا يعملوا مظاهرات، ولا يعملوا نسل، ولا يعملوا قتل ولا شيء، سواء كان الحاكم مسلم أو كافر.
نعم تبارك الله. سيد الشيخ حفظه الله، I asked a question regarding terrorism and what's going on recently. What just happened recently? The well-known masajid amongst the people of the Sunnah in the West, tabarakallah, they put out statements right away regarding who are the Khawarij, Islam is innocent of terrorism, what is the position of Islam, true Islam, regarding these situations, and so on. And they do a great job of doing so. But quite a few of the masajid upon the Sunnah may not do as much work. Is it compulsory upon the people of the Sunnah, different masajid from all over the West, to show and do the same when an incident like that happened, when any situation like that from the Khawarij or from extremists and so on, as they may be called in the West, do? The Sheikh said, of course, that's lazim, yani, that's an obligation upon the Muslims. So they would show the non-Muslims what true Islam is. They have to define true Islam to the people, to the masses. They have to show them the true definition of Islam. And they have to also tell them that whatever actions happen, by the Khawarij, it's from the actions of the Khawarij. They have to educate the people about the Khawarij. Because the true Muslims, the Muslims upon the Sunnah, do not go out in demonstrations or protests, do not cause corruption upon the earth, do not kill innocent people or otherwise, and do not definitely, as the Sheikh said, Hafidhahullah, make khuruj or go against the rulers, whether those rulers are Muslim or even kafir. They do not go against the rulers, whether they are Muslim or kafir or non-Muslim. جزاكم الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم.
الله يحفظك.
شيخنا أسال يقول in the UK two Muslims fell into zina and the father of the girl refused to get her married. So they went to a masjid and the imam did the nikah contract. They did not repent from zina before the contract, but she has repented from it now. Do they have to repeat the nikah? What is upon them? Allahumma fi al-afa. أسأل يقول في بريطانيا شيخنا اثنان من المسلمين وقعوا في الزنا. اثنان من المسلمين وقعوا في الزنا يا شيخ. نعم. رجل وامرأة من المسلمين وقعوا في الزنا. يعني زنوا. والله ما عفونا وعفو عنا. وأبو البنت التي وقعت في الزنا هذه رفض أن يزوجها لهذا الشخص. رفض أن يزوج البنت للشخص التي زنت معه يعني المسلم اللي زنت معه فذهبوا هما الاثنين إلى مسجد وتزوجوا عن طريق الإمام علما يا شيخ أنهم ما تابوا من هذا الزنا قبل العقد قبل عقد القرار وتقول الأخت والله أعلم السؤال منها تقول ولكن الآن أنا تبت من هذا الزنا فهل علي أن أعيد عقد النكاح أو عقد الزواج وماذا علي أنا لا وزوجي
ما بيش عادة ولا حق واخد بالك وتزوج أبوها يعني كان يرى من هو يسرع إلى ذلك حتى لا يقع في الزنا الثاني لأن ذا دليل بحبها يمشي وراها برضه ويزني فيها ثاني فكويس جايين يتزوجوا خير فيمكن يساعدهم على ذلك وابوها بس ابوها خلي ابوها يقر الزواج بس ابوها قرر الزواج
نعم
اذا كان ابوها يقر الزواج كتبوا ذلك في العقد يبقى خير هو المطلوب ده
نعم So in answering this question, the Sheikh said, no, they do not repeat the contract of marriage. There's no repetition for the contract of marriage for those who committed that zina wal-'iyadu billah. But what is upon them, or what we should have done, had been done in the first place, that her father, the father of the girl, should have rushed her into marriage before she even thinks about falling into fornication or zina wal-'iyadu billah. Because his refusal in the first place may have led to the man that loves her to get her to the point where she commits zina with him. And the most important thing right now is that her father must agree, or they have to try with her father to agree to this marriage. They have to try with her father to agree to this marriage and write that down in the contract. نعم شيخ نسال يقول after praying استخارة how does a person know if the uneasiness they feel is because the matter is not good for them or if they are just nervous about the situation فسال يقول يا شيخ بعد صلاة الاستخارة كيف يعرف الشخص يعني إذا كان في حرج في نفسه إذا شعر بأي حرج في نفسه أن المسألة غير صالحة له أو
يمشي حسب المقادير بقى يعني هو يستخير الله فهم بالك ويستشير الناس يعني اللي فهموا في الموضوع في الأخوان ويمشي بالسكة بقى يعني عاد إذا اللي يمشي مع المقادير بقى أنا مستخار خلاص يمشي مع المقادير اللي ماشي إذا انسرع صدره ويبقى ربنا سبحانه وتعالى أقره على ذلك إذا من شرح صدره خلاص حيصرفه عنها ربنا من المقادير بقى وعايز استخاره بس يمشي بسكته عادي. واللي اختاره ربنا يمشي فيه.
طب شيخنا يعني جزء من السؤال هنا برضو والله أعلم ينطبق عليه الإجابة، بس من باب الأمانة الواحد يسأله، فإذا شعر مو فقط بالحرج، إذا شعر مثلا بالعصبية بخصوص هذا الموضوع.
عصبية إزاي يعني؟
يعني أعصابه تعبت من الموضوع أو يعني
هو لازم الإنسان بالساعة دي أموره العظيمة بيحصل له اضطراب، خد بالك، ويحصل له يعني ضيق صدر أحيانا، لأن في حاجات مهمة مستعجلة، وإنسان خلق إنسان من عجل، يعني عاوز العجل، عاوز النتيجة، والكل متربط، كل واحد منتظره، منتظر النتيجة. فنتيجة إن هو الموضوع ده مهم كتير وعاوز يشوف نتيجته، يبقى بيحصل له ضيق في صدره، وبعدين ربنا يقضي ما يشاء. المؤمن يطمن نفسه، وإخوانه يطمنوه، ويقبل الأسباب بس بعد الاستخارة.
نعم، ياخذ الاسباب بعد الاستخارة. هذا ورقه. So Sheikh Abdullah answered that question. He said, first, after you make istikhara, after you make the salah of istikhara, or the prayer of istikhara, or the prayer of choice, and you ask Allah subhanahu wa ta'ala to assist you with this affair, you also consult the people, those who have understanding of the subject matter you're about to delve into. And then you go along with whatever Allah destines for you. You go along with the destiny, as long as you already made the istikhara. Yes, if you feel good about it, in other words, if you feel it in your heart that it's a good matter for you, that means Allah subhanahu wa ta'ala have written it down for you. And if you don't feel good about it, in other words, or if you feel trouble in your chest regarding it, you must know that Allah subhanahu wa ta'ala did not write it down for you, or did not confirm it or affirm it for you. But keep in mind, all of this is from the pre-decree or the distance or the destiny of Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever Allah chooses for you, you must be happy with and you must go with it. And I asked the Sheikh just out of the honesty of translation or interpretation of the question. The brother's talking about being nervous about this situation. He said, of course, that's going to happen, that you become nervous. After the Sheikh asked to explain what they mean by nervous, and I said what I could for my understanding of the Western culture of feeling nervous, the Sheikh said, it is a natural thing for the human being to have what we call in Arabic a turab, to feel confusion in his heart or in his mind regarding great matters or regarding important matters. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and verily the man was created upon hastiness. And verily the man created about or upon hastiness, meaning that the nature of human beings, they're hasty. They want things to happen. They want to see the results. They want to get to their objectives or their goals and so on. And that's the way of mankind. But you have to remember that Allah subhanahu wa ta'ala does what He wills. Allah subhanahu wa ta'ala will write down for you what He wills. So the believer must keep his heart upon calmness. He must be calm about it. And his brothers around him or his sisters around her must keep her calm about the situation and seek the reasons. Go after the reasons for you after you make istikhara. طيب شيخنا سال يقول بالإنجليزي, what is the correct opinion of the scholars regarding not fasting Ramadan after reaching the age of puberty due to jahl? A sister thought the only sign of puberty was menses, so she only started fasting when her menses began. However, she already had the other signs of puberty. Should she make the fast she missed during that time? And if she has to fast, what should she do if she does not know how many beware? And it should it be before this Ramadan, even though this was about 5 years ago? السائلة تقول يا شيخنا, ما هو الرأي الصحيح للعلماء بخصوص عدم صيام رمضان عندما تصل سن البلوغ بسبب الجهل؟ يعني هي تقول الأخت هي ما صامت بسبب جهلها، لأن ظنت أن العلامة الرئيسية للبلوغ هي الدورة الشهرية حتى تصوم، حتى تبدأ في الصيام، ولكن في حالتها هي ظهر عليها علامات البلوغ كلها إلا الدورة الشهرية، فما صامت حتى ظهرت الدورة الشهرية، فهل عليها
جهل منها؟
نعم نعم، جهل منها،
جهل منها، جهل منها. ولكن في الأحاديث كلها أن المسلمين يعودوا أولادهم على الصيام من الصغر حتى إذا بلغوا الحلم يصوم الصوم كامل، كما كنا نفعل زمان على الصغار، فالأصوم مثلا يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع، أتعود على ذلك لحد ما سن بلغ البلوغ، يبقى الإنسان يكمل رمضان، إكمال رمضان يكون بعد البلوغ، إنما قبل ذلك يعود نفسه، فده جاهل منها. استغفر الله ومن الآن تبدأ تصوم الصوم الطيب الكامل، وربنا يوفقها وكفر سيئاتها.
آمين يا رب آمين. فيا شيخ ما عليهاش تعويض؟ هي بتسأل، هي الآن عليها تعويض؟
لا ما فيش تعويض ولا حاجة، جاهل جاهل.
Don't answer this question. The Sheikh said, "Hafidahullah." While I'm after explaining the first part of the question, the Sheikh said, "But in the Hadith, all of the Hadith, we learned that the Muslims must get their kids used at an early age in fasting or upon fasting. Until they reach the age of puberty, then they are ready to fast a whole month all at once." He said, "Just like we did when we were young, for example." The Sheikh said, "Hafidahullah." When we were little, we used to fast 1 or 2 days a week. But once we reached the age of puberty, we were able to complete the whole month all at once. Wallahi alhamdulillah minna. As for that sister, because she did what she did upon jahl or ignorance, all she had to do is ask Allah for forgiveness. She's yani saying astaghfirullah, or be upon forgiveness, or ask Allah for forgiveness, and start her fasting properly the way it's prescribed. So I asked the Sheikh again, is it upon her to compensate for what she lost out of ignorance? He said, no, that was upon ignorance. There's no yani makeup for her. There's no makeup for her. She does not have to make up those days that she missed or those months that she missed. Sheikh Nasal Yaqul, noble Sheikh, I work at a dessert cafe. And sometimes people come and say it's their birthday and would like a treat, or if we have birthday candles, a stick on their cake. Is it permissible to aid them or assist them in making that day special to them by giving them the candles or lighting it on their cake? السؤال يقول شيخنا الكريم أنا أعمل في محل حلويات أو قهوة خاصة بالحلويات، يعني قهوة وحلويات، وبعض الأحيان يأتينا الناس ويقولون اليوم يوم ميلادي وأحب أن يعني تعاملوني معاملة خاصة، تعطوني شيء يعني من حلوياتكم الخاصة حتى أحتفل بيوم ميلادي، أو أعطوني بعض الشموع حتى أضحى في الكعكة بتاعتي أو الكحك بتاعي الكيكة تبعي يعني. فهل يجوز يا شيخ أن أساعدهم في هذا لأنهم يحتفلون بيوم خاص بالنسبة لهم، بإعطائهم الشموع أو حتى أن أولع الشموع لهم على الكعكة تبعهم؟
لا الشموع لا، لكن الأكل يديهم أكل بنيته إنه راغب بيتشارك في المطعم أو في القهوة دي، ولازم موظف عليه يقدم الأكل للناس كل ما يريدون يقدمه، ولا حلال. لكن السمع لا، من دي ما بلت المجوس، فأنا ساعد على السمع.
نعم شيخنا قلت إيه؟ هذه عادة إيه؟
عادة المجوس،
عادة المجوس
إقاد النيران، عادة المجوس عبان النار، فلا نوقد النيران، نوقد الشمع لا نوقدهم.
سبحان الله، بارك الله، بارك الله خير يا شيخ. So Sheikh Abdullah answered the question, says no for candles. You do not light up candles for nobody. As to the matter of food, it is upon the intention. You have a restaurant or you have a place of food. Yes, you are. It's permissible for you to introduce or give him some of the food, as long as that food is halal, it's permissible according to Islam. Yes, you can give him a treat and so on. with the intention that you're giving them food because you have a place of eating. He said, as to lighting candles, this was actually the custom and the traditions of Al-Majus, the fire worshippers. They used to light up the fires. So we Muslims, and they used to worship the fire too. So we Muslims do not light up fires. We, as Muslims, wa alhamdu al-minna, we do not light up fires like them. Sheikh Naasal Yaqul, my non-Muslim teacher, ask everyone to stand for a prayer before class begins. Allahumma atina afan. يقول مدرسي الذي هو كافر يعني غير مسلم يسأل الجميع أن يقفوا قبل بداية الفصل حتى يقولوا شيء من الصلاة يعني كعادة النصارى.
نعم.
فالسائلة تقول the first time she asked one of the students to pray and at the end of the prayer the student said in Jesus' name. فأول مرة حدثت يا شيخ المدرسة هذه سألت أحد الطلاب أن يقوم ويقول صلاة أو دعاء بالنيابة عن بقية الفصل فانتهى الطالب هذا بقول وهذا في باسم المسيح يعني انتهى بالدعاء بتاعه وقال باسم المسيح. I reported this to the president.
بسم الله يعني بسم الله باسم المسيح.
نعم ولعله هذا الطالب أصلا برضو يا شيخنا غير مسلم نسأل السلام عليكم. So I reported this to the president of the school. فأنا رحت وبلغت مدير المدرسة who is Muslim and claims he is an imam. تقول ورحت بلغت مدير المدرسة الذي هو مسلم ويقول أنه إمام أيضا لأحد المساجد. Now the teacher prays but does not mention Jesus. ولكن الآن المدرسة ما زالت تفعل هذا الفعل ولكن لا تقول في الآخر أي شيء عن عيسى عليه الصلاة والسلام. فتقول
لا يقول طقوس بتاعتهم ولا كلام بتاعهم بأي شكل طبعا كلام في كفر لازم فلا يقوله يعتذر عنه. هل أقول لها واحد نصراني يقول له صلي صلاة المسلمين يرضى واحد يكبر واحد على صلاة المسلمين هو نصراني؟ لا وعنده حرية الأديان فلا تدخلون في المجال ده. أنا أعتذر عن هذا ولا أعمله. لازم يعمل كده لأن له حاجات لا نعرفها فيها كفر وفيها حاجات عقائد زائغة فلا نعمل هذا أبدا.
نعم. فالسائل يقول أو السائل والله أعلم يا شيخ يقول وأنا الآن أنا أقف معاهم ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى بدل ما هم
يدعو. لا أعتقد شوية.
نعم
أعتذر.
ويقول أيضا فهل علي أن أترك مثلا الفصل أثناء ما هما يعني يقولون الدعاء هذا أو البرير تبعتهم حتى ينتهوا من هذه الطقوس؟
يعمل يعني
أيان يعني يخرج برا الفصل حتى ينتهوا من الطقوس
هذه؟ يخرج برا الفصل أحسن حتى ما يسمعش الباطل ده. يعتذر يخرج برا. وعندنا في المدارس النصارى ساعة مدارس الدين يخرجوا ما يعودوش في البصور.
نعم وليهم الله ما عفنا عفوا عليهم قسيس خاص فيهم كمان بعض الأحيان يا شيخ.
نعم.
وأسمع عليهم قسيس خاص فيهم يدرسهم دين النصارى
أو يعني قام في واحد يدرس يدرس.
طيب the question as I said it to the sheikh piece by piece. The sheikh said حفظه الله when I got to the point where the brother or the president of the school claims to be a Muslim or is a Muslim and claims to be an imam, the sheikh said, the person here, the student here should never, the Muslim student should never take part in any of these ceremonies or any speech related to that ceremonies in any shape or form. He should actually excuse himself or excuse herself from such ceremonies altogether. The sheikh Abdullah said, look at the situation here. Would you, for example, in the land of Islam, tell to a Christian or to come and pray the prayer of the Muslims or even in the land of disbelief? No, it's never going to happen. And they claim to have freedom of religion. So where is the freedom here? So you as a student, you must tell the teacher, I excuse myself from such actions and I will not do it Because after all, as the Sheikh said, they have things or they have matters in these ceremonies that you may not be aware of. That it may actually take you, al-'iyadu billah, into disbelief or may take you into deviant beliefs. So you do not stand with them in the first place. So I repeated the rest of the question, or I went on with the rest of the question to the Sheikh. I said, the student here says, I make dua and sit to Allah. فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ Is that correct? Or should I just leave the classroom when they return, when the prayer is over? The Sheikh said, yeah, it is better for you to exit the classroom altogether so you would not hear any of that falsehood that they're going through. He said, for example, even in the land of Islam, even in Egypt, the Christians are allowed during religious studies that the Muslims are doing to leave the classroom altogether. And I repeated, I mentioned to the Sheikh, and I heard also sometimes those Christians are assigned some kind of a teacher to teach them their own religion, the Christianity, in the land of Islam. He said, yes, if there is somebody amongst them that can teach him their religion, they are allowed to have one to teach him their religion. Wallahu ta'ala a'lam.
لو نيس حرية أديان في الإسلام حرية أديان عندهم هم فيجب أن هم يراعوا هذا ويسيبوا الناس أحرار في دينهم.
And the Sheikh said, you got to remember the so-called freedom of religion is something that they, meaning the disbelievers, have, not the Muslims have. Freedom of religion is something that the disbelievers have and they claim to have, but yet they don't act upon it. Wallah al-musta'an in some cases, but the Muslims don't abide by the so-called freedom of religions. العصر يا شيخنا احنا ما شاء الله اليوم طويل عندنا دلوقتي يا شيخنا غير التوقيت لو فيها تعب عليك يا شيخ نأجل المرة الجاية ان شاء الله
طب بعد اذنك
بارك الله فيك يا شيخنا جزاكم الله خير
شكرا لكم يا شكرا لكم الله
جزاكم الله خير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته